في تفاهم العرف حتى نشاط الجهد ويشهد لنا نسأل الله أجوها. في أنصار ثانية تتعلق بالمطلب أنه مفسر مصنف إلى جواب الوجود لا تفسير عن تفسير وش قرينة إلى فهم الوجود.
تعالى نفس السؤال الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة ما ادعي دلالته على المفهوم ما يفيد الحصر من قبيل تعريف المسند إليه باللام، كما لو قيل الرجل قائم وما شاكل ذلك من التعابير. هذه الدعوة يضعها المصنف رحمة الله عليه تحت مجهر البحث، فإن إفادة الحصر في مثل هذا التركيب لا بد له من دال، والدال لا يخلو من أحد، عليكم السلام، من أحد أمور ثلاثة. الأول أن يكون الدال على الحصر مجرد دخول اللام. الثاني أن يكون الدال على الحصر هو حمل خبر على معرف باللام. الثالث أن يكون الدال هو مجموع الهيئة المركبة من اللام ومن الحمل. أما الأول فالأصل في اللام أن تكون للجنس، فإن اللام وإن ذكر لها في البيان سبعة معان من قبيل الاستغراق بقسميه، ومن قبيل اللام العهد الذهني والعهد الحضوري وما شاكل ذلك، إلا أن هذه المعاني إنما تستفاد بتوسط القرائن، وإلا فالأصل فيها أنها لتعريف الجنس، وحينئذ فلا وجه لدلالتها على الحصر والاختصاص، فإن قولنا الرجل قائم إذا كان المقصود من التعريف أنها لتعريف الجنس، فحينئذ تدل على مجرد بيان أن هذه الحقيقة قائمة، أما أن غيرها ليس بقائم فمما لا تقتضيه أصل اللام. نعم، لو دلت قرينة على أن المراد من اللام الاستغراقية سواء أريد الاستغراق الحقيقي أم الاستغراق الادعائي كقولنا الرجل أنت، فإنها حينئذ تدل على انحصار الرجولة بالمخاطب، غاية الأمر مبالغة وادعاء. وأما الدال الثاني أن يستفاد الحصر والاختصاص من الحمل، فالحمل كما حقق في محله لا يخلو، عليكم السلام، إما أن يكون من باب الحمل الأولي أو من باب الحمل الشايع، والأصل في الحمل هو النوع الثاني، ولذا قيل له بالشائع، فالغالب في الحمل أن يكون، عليكم السلام، هو الحمل الشائع الذي مناطه الاتحاد الوجودي، فغاية ما يدل عليه حمل القيام على الرجل أن بين الموضوع والمحمول يوجد اتحاد
وجودي، وهذا لا ينافي أن يكون هناك اتحاد وجودي بين القيام وبين موضوع آخر. نعم، لو قامت قرينة على أن الحمل من قبيل الحمل الأولي الذي ملاكه الاتحاد المفهوم، كما لو كان المتكلم في مقام بيان الحد كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن هذا الحمل يدل على الانحصار، بمعنى أن غير الإنسان ليس بحيوان ناطق، وهذا واضح. أما الأداة الثالثة وهو أن يكون الدال على الحمل على الانحصار هو مجموع الأداتين، فبطلانه واضح لأن المجموع مركب منهما، ولا دلالة لأي واحد منهما على الانحصار، لا وضعا ولا بقرينة عامة. فاتضح من جميع ما تقدم أن استفادة الانحصار من تعريف المسند إليه باللام بحاجة إلى قرينة يقتضيها المقام أو لفظ مخصوص، وهذه القرينة إما هي الاستغراق، وإما هي الإطلاق والإرسال في مدخول اللام بحيث يقوم هذا الإطلاق في المدخول مقام استغراقية اللام، وإما هو كون الحمل من باب الحمل الأولي مع عدم واحد من هذه الثلاثة لا يفيد تعريف المسند إليه الانحصار. نقرأ هذا المقدار، يقول: ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند إليه باللام، والتحقيق أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام من قرينة حالية أو مقالية، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف. طبعا قوله أن الأصل في اللام لتعريف الجنس قد يقال إنه يتنافى مع ما سوف يأتي معنا في بحث العموم من أن اللام عند المصنف للتزيين، وبعبارة أخرى كلام المصنف في العموم يتنافى مع مطلبين في الكفاية. في العموم قال اللام لأي شيء؟ للتزيين وليست للتعريف. هنا في بحث المفهوم قال أن الأصل في اللام للجنس، هذا المطلب المورد الأول. المورد الثاني في الصحيحة الأولى لزرارة التي استدل بها لإثبات حجية الاستصحاب، هناك أيضا سوف يحمل اللام على الجنس، فقد يقال بأن المصنف وقع في التهافت، وسوف يأتي إن شاء الله في بحث العام تحقيق هذا الأمر، فارتقب. لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود، فإنه الشائع فيها. فالمراد من الأصل هنا إذن ليس الأصل اللفظي أو الأصل العملي، المراد من الأصل الغلبة. نعم. لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى، وحمل شيء على جنس وماهية كذلك، يعني بالحمل الشائع، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه. نعم، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق، أو أن كما لو كان في مقام المدح قال له ماذا الرجل أنت، هذا يكون بقوة قولنا أنت كل الرجل فيدل على الانحصار، لكن غاية الأمر الانحصار ماذا يكون هنا؟ ادعائي ومن باب المبالغ. نعم، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق، أو أن مدخول اللام أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، طبعا الإرسال الشمولي حتى يكون أيضا للاستغراق، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا كما لو كان في مقام التعريف، لأفيد ما ذكر حصر مدخوله على محموله واختصاصه واختصاصه به. يقول بهذا البيان بعد ما في داعي لأن نذكر كلمات القوم ونجيب عنها، وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام، وما وقع منهم من النقض والإبرام، ولا نطيل بذكرها، فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل المتطاول. فتأمل جيدا حتى تسجع. فصل. يتكلم في هذا الفصل عن جملتين ذهب بعض القدماء إلى ثبوت المفهوم لهما. الجملة الأولى الجملة اللقبية، عرف اللقب بأنه أحد أركان الكلام من الفاعل والمفعول وما شابههما، والمقصود من الركن ليس هو الاصطلاح النحوي بمعنى العمدة في الكلام، والذي لا يصح الاستغناء عنه، بمعنى أن الجملة من دونه لا تكون تامة، إذ لو أخذنا الركن بهذا المعنى لما دخل فيه المفعول، لأن المفعول ليس كذلك، وإنما مرادهم من الركن الركنية بحسب المقصود، بمعنى أن الكلمة جزء من مقصود المتكلم، فتشمل المتعلقات كالمفعول والجار والمجرور وما شاكل ذلك، لكن مع إضافة قيد وهو أن لا يكون مما ذكر سابقا، وإلا فإن التعريف بمجرده يصدق على الجملة الوصفية. نعم، وقع الخلاف بينهم في أن الوصف الذي لا يعتمد على موصوف مذكور في الخطاب هل يدخل في الجملة الوصفية أم في الجملة اللقبية، وذلك كقولنا أكرم عالما، فهل هذه الجملة تدخل في الجملة الوصفية أم في اللقبية؟ التحقيق أنه بلحاظ بعض أدلة مفهوم الوصف تكون هذه الجملة خارجة عن الوصف وداخلة في اللقب، كدليل اللغوية، فإنه لو لم يكن للجملة مفهوم لما كان ذكر العالم في قولنا أكرم عالما لغوية لكونه موضوعا للحكم، وذكر الموضوع للجملة ضروري يرحمكم الله، حتى ولو لم يكن للجملة مفهوما. لكن على بعض الأدلة الأخرى كالدليل الأخير المنقول عن الشيخ البهائي سابقا، يدخل الوصف غير المعتمد في الجملة الوصفية ملاكا ومناطا. مسألة ماذا؟ الدليل الرابع الخامس كان أو الرابع، مسألة التعارض بين العام بين المطلق والمقيد. كيفما كان، لو قال المتكلم أكرم رجلا لا شك أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء الرجل، ولكن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي وليس من المفهوم. لما عرفت أن المفهوم عبارة عن انتفاء ماذا؟ صنخ الحكم وثبوت شيء لشيء لا دليل فيه على نفيه عن سواه. نعم، لو وجدت قرينة خاصة ككون المتكلم في مقام التحديد لثبت المفهوم ببركة القرينة، كما تمسك الفقهاء بمقبولة ابن حنظلة في قوله انظروا إلى رجل لإثبات شرطية ماذا؟ الذكورة في القاضي، مع أن هذا مفهوم ماذا؟ هذه جملة، جملة ماذا؟ جملة لقبية. ليش تمسكوا بمفهوم مع أنهم في الأصول قالوا ليس لها مفهوم؟ لوجود قرينة أن الإمام في مقام التحديد سأل سأله إلى من نرجع، فهو في مقام أن يحدد له لمن يرجع إليه، فكل لفظ يكون له خصوصية. الجملة الثانية الجملة العددية، اختلفوا في المراد من العدد، هل يشمل الواحد أم لا يشمله؟ بناء على تعريف للكم بأنه ما ينقسم إلى حاشيتين، فإذا حملنا هذا التعريف على معنى أنه في كل حاشية لا بد من عدد صحيح، فلا يكون الواحد عددا لأنه لا ينقسم إلى حاشيتين فيهما عدد صحيح. وإن عرفنا العدد بمطلق الكم المتصل أو المنفصل، المنفصل فيشمل الواحد، هذا أمر سهل بالنتيجة، لا لعب على الألفاظ فيه. ففي قولنا جئني بعشرتين، هل يكون له مفهوم بحيث ينتفي الحكم سنخا مع انتفاء العدد المقدر أم لا؟ المصنف يرى أن الجملة العددية لا مفهوم لها، لأن الجملة العددية استعمالها، لأن استعمال الجملة العددية على أنحاء ثلاثة: النحو الأول أن تستعمل في مقام يؤخذ العدد بنحو بشرط لا قلة وكثرة، كما هو الحال في بعض الأذكار لا بد من ذكرها بهذا العدد لا أزيد ولا أنقص، كتسبيح سيد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. النحو الثاني أن يكون قد أخذ على نحو لا بشرط قلة وكثرة، مثاله مثل ماذا؟ نعم، كما لو قال استغفر الله 70 مرة وقلنا أن 70 كناية عن الكثرة، فلا مانع من الإتيان بالأكثر كما لا مانع من الإتيان بالأقل بشرط صدق الكثرة، ما دام المناط ليس العدد وهو الكثرة لابد أن تصدق الكثرة. النحو الثالث أن تكون على نحو لا بشرط من ناحية الكثرة على نحو بشرط لا من ناحية القلة، كما هو الحال في إقامة عشرة أيام، فإنها يرحمكم الله أخذت في موضوع الحكم من ناحية القلة على نحو بشرط لا، فلو أقام أقل من عشرة أيام فلا يجب الإتمام. أما من ناحية الكثرة فقد أخذت على نحو لا بشرط، فلو قصد إقامة 20 يوما يترتب الحكم. النحو الرابع فيه نحو الرابع بالعكس، لكن ليس في ذهني الآن مثال له. لكن من ناحية التشقيقات الثبوتية النحو الرابع موجود، لكن من ناحية الخارج ربما لا يكون له مثال. إذا اتضح ذلك فإنه في الأنحاء التي تقوم قرينة على أخذ العدد على نحو بشرط لا، ولو من إحدى الحاشيتين القلة أو الكثرة، فإن الحكم وإن انتفى عن ما كان مخالفا للعدد إلا أنه ليس هذا من المفهوم ما لم يدل على انتفاء سنخ الحكم، ومع دلالته على انتفاء سنخ الحكم يكون الفضل للقرينة الدالة على نحو بشرط لا، وإلا لولا القرينة لما ثبت الانتفاء عند الانتفاء، وهذا خارج عن محل الكلام. نقرأ، يقول: لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه، وهذا من ناحية المنطوق استفدنا لا من ناحية المفهوم، لأنه ليس بذاك الخاص، لأن المولى قال له جئني بعشرة، فإذا جاءه بثمانية لم يأتي بعشرة، هذا منطوقا وليس مفهوما. وأما الزيادة فالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفي، يعني القلة والكثرة. نعم، لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة، كما في الاستغفار 70 مرة، كما لا يخفى. وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم، بل إنما يكون لعجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم. وبهذا تم الكلام في المقصد الثالث. لكن الشيخ حسين كان على أساس يذكرنا بسؤال، تفضل. ها؟ ذكرك فيه؟
هو السؤال انه هذا اشهد ان لا اله الا الله، فضلتم كنتم من شأن انه لا اله الا الله بمعنى لا اله الا الله جانب الشهادة،
يعني لا واجب الوجود الا الله.
فالذي يتشهد في اول الاسلام كان اصلا لا يلتفت لهذا المعنى.
صحيح. يعني الاشكال هكذا، انه في كلمة التوحيد الحل الذي ذكره الماتن حل لا يتبادر إلى أذهان الناس الذين أسلموا ابتداء، لأن أكثرهم إن لم نقل بأجمعهم ليسوا من أهل الالتفات إلى هذه الاصطلاحات. الجواب عن هذا السؤال أن أصل الشبهة التي جاء المصنف بهذا الجواب لدفعها لم تنشأ من أولئك الناس، نشأت من أهل التحقيق، فلا بد أن يكون الجواب يتناسب معهم. وهذا يمكن أن يوضح بعبارة فنية حاصله أن هذه الجملة التي أطلق عليها الشارع المقدس أنها كلمة التوحيد في نفس الأمر والواقع، مع قطع النظر عن المتفوه بها من كونه عاميا أو مدققا، في نفس الأمر والواقع نريد أن نوجه دلالتها على التوحيد. فالإشكال في الواقع إشكال ثبوتي، وفي الإجابة عن الإشكالات الثبوتية لا ينظر إلى نوعية المتفوه بالكلام، بل يكون المدار على حل المشكلة في نفس الأمر والواقع. فلم ينشأ الشبهة من كون المتفوه بها مدققا أو عاميا حتى نفرق بينهما. هذا تمام الكلام بما يرتبط ببحث المفاهيم المقصد الرابع العام والخاص. نكمل باقي وقت. فصل يتعرض فيه الماتن لبحث يرتبط بتعريف العام وأقسامه. أما التعريف فقد عرف العام بتعاريف متعددة، منها ما نسب إلى أبي الحسن البصري من كون العام ما دل على شمول ما يصلح للانطباق عليه من أفراد، وهذا بحسب المضمون، مضمون تعريف. وأشكل على هذا التعريف عكسا وطردا، أما عكسا فكما لو وقع المشترك اللفظي مدخولا لأداة العموم مع إرادة أحد معنيي المشترك منه، كما في قولنا رأيت كل عين، فإن هذا في الاصطلاح عام، إن ننكر أنه عام، رأيت كل عين عام، ولكنه لا يشمله التعريف، لأن لفظ العين يصلح للانطباق على أفراد الباكية والجارية، مع أن المراد استيعاب ماذا؟ أفراد الباكية فقط، فلم يستوعب كل ما يصلح له المدخول، فلا يكون التعريف ماذا؟ جامعا. وأما الإشكال في طرده فبالعدد، ففي قولنا اقرأ 10 كتب فإنه يصدق عليه أن 10 استوعبت جميع أجزائها، مع أنها قطعا في الاصطلاح ليست من ألفاظ عموم، فلا يكون التعريف ماذا؟ مانعا. العكس يعني لا يكون جامعا، والطرد يعني لا يكون مانع. واضح الإشكال؟ ثم وقع البحث بينهم في رفع هذين الإشكالين أو تثبيتهما. المصنف كعادته المتكررة يرى أنه لا وقع لمثل هذه الإشكالات، ومجموع ما تقدم وما بحث هنا يرقى إلى 3 وجوه. الوجه الأول أن التعاريف المذكورة تعاريف لفظية تقع جوابا عن ما الشارحة، والتعاريف اللفظية لا يشكل عليها طردا وعكسا ودورا وما شاكل ذلك. الوجه الثاني ما تقدم في مبحث المشتق ويأتي أين؟ في بحث الاجتهاد والتقليد في آخر، يعني في الخاتم. وهذا في الواقع ليس وجها في قبال الوجه الأول، وإنما هو مبنى للوجه الأول. يعني لو سائل سأل لماذا هذه التعاريف لفظية وليست بحقيقية، يكون الجواب أن حقيقة الشيء وماهيته لا يطلع عليها إلا، عبارة اللي في المشتق ماذا كانت؟ علام الغيوب. واضح هذا الكلام؟ وجه الثالث يأتي. قد عرف العام بتعاريف، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاضطراد طارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام. ليش لا تليق بالمقام؟ فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بما الشارحة، لا واقع في جواب السؤال عنه بما الحقيقية. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني الذي ذكرته قلنا هو في الواقع مدرك لهذا الوجه. بقية الوجوه تأتي، والحمد لله رب العالمين.